يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وسبق الكلام على معنى الاستقامة وعلى أسبابها وعلى موانعها، وكان ذلك الكلام على جهة الإجمال. وفي هذه الليلة أبدأ الكلام عليها بشيء من التفصيل، فأول ما أبدأ به هو الكلام على استقامة القلب، والقلب المقصود به هو النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان الذي هو اللحمة، لأن الإنسان له قلب كسائر البهائم، قطعة لحم، لكن هذا القلب هو المقصود، بما ذكره الله جل وعلا في القرآن وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. فهذا القلب هو بمنزلة الراعي وسائر الجوارح وسائر الجسم له بمنزلة الرعية، يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا القلب هو مورد الأوامر ومورد النواهي. يقول الله جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات تقسيم القلوب، وأنها تنقسم ثلاثة أقسام: وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة بن اليماني: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فمن قبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء، ومن أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فتكون القلوب قلبين: قلب أسود مرباد مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض. وإذا نظرنا إلى ما ذكره الله جل وعلا في سورة الحج الآيات التي ذكرتها لكم، وجدنا أنه ذكر ثلاثة أقسام، يعني أن القلوب منقسمة ثلاثة أقسام: قسم قلب سليم كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذكر هنا صلاح القلب، وإذا كان القلب صالحا فهو القلب السليم، هو القلب السليم الذي يأتي العبد به ربه يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن هذا القلب السليم ما هي المادة التي تمده؟ إذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا أنه مركب من بدن وروح، وأن غذاء البدن هو الغذاء المادي من المآكل والمشارب وإلى غير ذلك، أما الروح فغذاؤها هو شريعة الله. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب على الرسل، والرسل بلغوا أممهم بهذا الغذاء. لكن عندما يقبل الإنسان هذا الدين قبولا ظاهرا وقبولا باطنا، يكون قلبه قد اتصف بالسلامة، فيا عبد الله انظر إلى نفسك وانظر إلى قلبك، هل هو سليم؟ أم لا؟ هذا هو القسم الأول. وإذا نظرنا إلى بعض الأمور التي تدور في قلب الإنسان، فعلى سبيل المثال نجد أن الشخص يتوكل على الله ويخشاه ويرغب إليه، يعني يتصف بالرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من الصفات المحمودة، كلها موجودة في القلب ومنتفية عنه الصفات المذمومة من الحقد ومن الحسد وغير ذلك من الصفات المذمومة التي سيأتي الكلام على شيء من التفصيل عنها. فالصفات المحمود، فالقلب متصف بالصفات المحمودة. ومتجنب للصفات المذمومة. فيا عبد الله انظر إلى قلبك، هل تجد فيه صفة مذمومة؟ هل تخلفت عنه صفة محمودة؟ أم أنك كبهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتنام وتستيقظ وتشتغل في أمور دنياك ولكنك لا تحس بما يدور في قلبك؟ لا بد أن يتفقد الإنسان نفسه، لا بد أن يتفقد الإنسان قلبه، وذلك من أجل أن يحقق صفة القلب بأنه سليم. يوفر فيه جميع الصفات المحمودة ويبعد عنه جميع الصفات المذمومة. هذا هو القلب السليم، بالإضافة إلى الأعمال الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة يعني لا بد منها، لكن الكلام على الأمور الباطنة التي تخص القلب. وإذا نظرنا إلى القسم الثاني من أقسام القلوب وجدنا أن هذا القسم عكس للقسم الأول تماما، بمعنى أنه لا يوجد فيه معروف، لا يوجد فيه صفة من الصفات المحمودة، ولم يتخلف عنه صفة من الصفات المذمومة. وهذا القلب يكون أسود مجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إنما يعرف مصالح نفسه الدنيوية بصرف النظر عن الحل والحرمة، فتجد أنه يعيش في الأرض فسادا، يعيش في الأرض فسادا من جهة الدين، ويعيش في الأرض فسادا من جهة النفس، ويعيش في الأرض فسادا من جهة العقل، ويعيش في الأرض فسادا من جهة المال، ويعيش في الأرض فسادا من جهة العرض، فلا يقف عند أمر محرم، ولا يباشر أمرا أمر الله به. فصفات الصفات المحمودة قد تخلى عنها هذا القلب، والصفات المذمومة قد امتلأ بها هذا القلب، فوصل إلى درجة الختم والطبع عليه. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، يعني أنه لا يدخل إليها خير. ويقول في موضع آخر: بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني أنهم هم السبب هم الذين تسببوا في الختم والطبع على قلوبهم، وذلك بسبب وذلك ما يباشرونه أو ما يكونون أو يتسببون فيه من الأعمال القبيحة، بالإضافة إلى تركهم ما أمر الله به. ولهذا يقول جل وعلا في موضع آخر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. ويقول في موضع آخر: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالهيكل البشري هذا الهيكل الإنساني هذا لا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى ما في القلب من جهة، وما في الجوارح من جهة أخرى. ولهذا كل شخص يعمل عملا يسأل عنه يوم القيامة سؤالان، يسأله الله جل وعلا عن كل عمل عمله يسأله سؤالين: ما هما؟ السؤال الأول لما، يعني لما فعلت هذا، يعني ما هو الغرض الذي قام في قلبك؟ هل الغرض أن هذا العمل لله، أم أن الغرض هو أن العمل لغير الله؟ مثلا يعني هل عقدت قلبك على أنك تعمل هذا العمل لتؤجر عليه، أم أنك عملته من أجل أن تتحصل على مصلحتك بصرف النظر عن كونك تؤجر عليه؟ يعني غلبت الغرض الدنيوي على الغرض الأخروي. ولهذا يقول في سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم، يعني أنك بهذا التصرف خسرت تجارتك. هذا هو السؤال الأول: لما فعلت هذا الفعل؟ ما هو الذي دفعك إليه؟ هل عملته ابتغاء مرضات الله، أم أنك عملته من أجل فلان أو فلان، إلى غير ذلك من الأمور التي تصدر من القلب وهي منحرفة عن الطريق المستقيم. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف فعلت؟ كيف فعلت؟ يعني هل عملك هذا موافق لما أمر الله به، موافق لما نهى الله عنه، يعني أنك فعلته وفعلك موافق، تركته وتركك موافق لنهي الله لك أو لنهي رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنك عملت هذا العمل على سبيل الابتداع مثلا، أو أنك عملته على سبيل المخالفة، على سبيل المخالفة. على سبيل المخالفة تترك ما أمرك الله به، على سبيل المخالفة تفعل ما نهاك الله عنه. فانظر يا عبد الله، الأعمال التي ترصد في صحيفتك يوميا، كل عمل تريد أن تقدم عليه اسأل نفسك هذين السؤالين قبل أن تعمل هذا العمل. كل عمل تريد أن تقدم عليه اسأل نفسك هذين السؤالين: لما وكيف؟ لما فعلت هذا العمل؟ لما عملت هذا؟ لما تريد أن تعمل هذا العمل؟ وهل تريد أن تعمل هذا العمل على الكيفية المشروعة أم لا؟ أم أنك تريد أن تحقق مصلحتك فقط بصرف النظر عن كون العمل حلالا أو حراما؟ فأصحاب هذا القلب هم مخالفون في كلمة لما وكلمة كيف. فلما يفعلون الأمور لأغراضهم الدنيوية، وكيف لا يتقيدون بشرع الله، سواء أنهم لم يتقيدوا بشرع الله ظاهرا وباطنا كالكفار، أم أنهم يتقيدون بشرع الله ظاهرا ولكنهم لا يتقيدون بشرع الله باطنا وهم المنافقون. لأن المنافقين تخلف عنهم سؤال لما، لأن عندهم في قلوبهم مرض كما وصفهم الله في سورة البقرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالمقصود هو أن صاحب القلب الأسود هذا أو القلب الميت أو القلب المطبوع عليه أو القلب الذي ختم عليه إلى غير ذلك مما جاء وصفه في القرآن والسنة، أن المقصود هو أن صاحب هذا القلب مخالف للدين تماما، بمعنى أنه خارج عن الإسلام إن كان قد دخل فيه، أو أنه لا يوصف بالإسلام إذا لم يكن قد دخل فيه، لأن بعض الناس يمتنع عن الدخول في الإسلام وبعض الناس يدخل فيه ثم يخرج منه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا هو القلب الميت. القسم الثالث من القلوب هذا قلب فيه حياة من جهة وفيه مرض من جهة أخرى، فيه حياة من جهة وفيه، وإن شئت أن تقول فيه صحة من جهة وفيه مرض من جهة أخرى، بمعنى أنه تمده مادتان: مادة طيبة ومادة خبيثة. والمادة الطيبة هي ما يعمله الإنسان من الأعمال الصالحة وما ينطوي عليه قلبه من الصفات الطيبة، والمادة الخبيثة التي تمد هذا القلب هي الصفات الذميمة التي يتصف بها قلبه، كوجود مثلا الحقد والحسد وما إلى ذلك. لأن الإنسان إذا كان حسود أو حقود هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام، ولكنه مرض في القلب. ولهذا قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد سيأتي الكلام عليه على أنه مرض من أمراض القلب، لكنني أذكره الآن كمثال فقط، أما الكلام عليه إن شاء الله سيأتي مفردا. لكن الغرض هنا هو أن الشخص ينظر إلى نفسه وينظر إلى الأمور التي يمد بها قلبه، هل هذه الأمور التي يمد بها قلبه هل هي مادة طيبة أم أنها مادة خبيثة أم أنها مركبة؟ وإذا كانت مركبة فالقلب في نهاية الأمر يكون على حسب الغلبة، بمعنى أنه إذا كان يمده بمادة طيبة ويمده بمادة خبيثة فهما يتصارعان في القلب، وبعد ذلك قد تكون الغلبة للمادة الطيبة وذلك بكثرة ما يزاوله من توفير الصفات الطيبة للقلب وابتعاده عن الصفات الذميمة، وقد تغلب المادة الفاسدة، لأن إذا غلبت الحالة الأولى رجع إلى كون قلبه سليما، وإذا غلبت عليه المادة الثانية بمعنى أن الصفات الذميمة تغلبت على الصفات المحمودة وذلك بكثرة الصفات المذمومة من جهة وقلة الصفات المحمودة بالتدريج، فينتهي الأمر إلى أن يموت القلب فتعود القلوب في النهاية إلى قلبين، قلب صحيح سليم وقلب ميت. فانظر يا عبد الله ما يدور في قلبك، واعلم أن الله جل وعلا أعلم بك من نفسك، وأنك أعلم بنفسك من غيرك. أنت أعلم بنفسك من غيرك باعتبار ما يدور في قلبك، وأنت أعلم بنفسك بما تزاوله من أعمال لا يراك فيها إلا الله. فانظر ما نصيبك من هذين القلبين، وجاهد نفسك، واعلم أنك إذا حصل عندك مرض في القلب فله علاج، لكن المهم هو أنك تنظر إلى نفسك، بمعنى أنك تراقب نفسك دائما، وإذا حصل عندك يقظة وتنبهت لنفسك فهذا من علامة توفيقك، وإذا حصل غفلة منك وعدم اهتمام تدخل في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، وإذا نسيك الله وتركك من الذي يستولي عليك؟ يستولي عليك الشيطان، لأنه لا ولاية إلا لله تكون من حزبه، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فما فيه إلا أن تكون وليا من أولياء الله أو أن الشيطان يتولاك، وإذا تولاك فإنه يسير بك إلى طريق الهلاك. واعلم أنه لن ينفعك أحد، وانظر إلى حالة الدنيا الآن ويوم القيامة أشد، فالمقصود من هذا الكلام كله هو أنه يتجه نظرك إلى قلبك وتفتش ما يدور فيه ليلا ونهارا، ما يرد عليه وما يصدر منه، ما يرد عليه وما يصدر منه. فانظر ما يرد عليه، هل هو طيب أو خبيث، وانظر ما يصدر منه، هل هو طيب أو خبيث. ولا تغفل عن نفسك، لأنك إذا غفلت عن نفسك فإنك تضر نفسك من حيث لا تشعر، ويأتي عليك يوم تندم فيه، ولكن لا ينفع الندم. هذا الكلام خاص ببيان أقسام القلوب وبيان صفة كل قلب من هذه القلوب الثلاثة، وكما ذكرت لكم أنها في النهاية ترجع إلى قلبين، قلب متجه إلى الله وقلب منصرف عن الله. فيا عبد الله احرص على أن يكون قلبك متجها إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي للإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: يقول نأمل رفع الصوت أثناء قراءة الأسئلة والإجابة عليها وتقريب مكبر الصوت أثناء، لأننا فإننا لا نسمع السؤال والإجابة إن شاء الله تعالى، لكن أنا أخشى أن الميكروفون إنه مريض، لأن ما يشتغل إلا جهة واحدة، ما يشتغل إلا جهة واحدة، أما الجهة الثانية فلا تشتغل، وقد يكون هذا هو السبب أن يصير عندي أنا بعض المرات أصير مقابل للذي ما ينقل الصوت. هذا المريض يحتاج إلى. يقول: أنا كثير الخوف والاضطراب والخجل من الناس، لا أستطيع مواجهة الآخرين، فبماذا تنصحونني؟ الجواب أنت تحتاج إلى معرفة الأسباب التي نشأ عنها هذا الخوف والخجل. وأنا أذكر بعض الأمثلة، فيه بعض الناس يربى تربية سيئة في البيت، وهذه التربية السيئة هي سلوك منهج التخويف، وكثرة العقوبة للولد أو للبنت أو للزوجة، ونتيجة لذلك يكون الشخص دائما عنده اضطراب وعنده خوف. هذا سبب. وقد يكون السبب أن الشخص يرتكب شيئا من المعاصي، لأن المعاصي تحدث الذل في الإنسان. وفيه بعض الناس، لأن لا بد من بيان الأمور حتى يكون بعض الأشخاص اللي يكون عندهم هذا الشيء، بعض الناس يعمل أعمالا قبيحة جدا كالزنا واللواط والعادة السرية، وهذه العادة السرية واللواط من أقبح ما يكون من جهة إنشاء هذه الصفة، وهي الخوف والخجل وما إلى ذلك. فلا بد أن الشخص يفتش عن نفسه وينظر إلى حاله، هل هو مستقيم أو منحرف. فإذا كان منحرفا فعليه أن يعالج نفسه، وذلك بإصلاح ما فسد منه، يقول امرأة لم تحج الفرض وأتت العمرة وتريد العمرة لوالدتها المتوفاة، إذا أدت العمرة لنفسها تؤدي العمرة لوالدتها. أما ما يتعلق بالحج فإذا جاء وقت الحج نسأل الله سبحانه وتعالى لها التيسير تحج في العام القادم، وكونها لم تحج لا يمنع الإتيان بالعمرة. وهذا تقول كانت لي طفلة عمرها 5 سنوات دخلت دورة المياه وتعبت هي ووالدها فركب سيارته ودهسها وكان لا يعلم بها. الواجب عليه الدية والكفارة. أما بالنظر للكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين. وكونه لم يعلم بها هذا لا يمنع إيجاب الحكم عليه. وهذا يقول أسمع هذه الأيام كثيرا من الناس ينادون على بعض العمالة الوافدة باسم محمد، فلقد رأيت شخصا يدعو آملا غير مسلم ويقول له يا محمد. على كل حال، إذا رأيت شخصا، إذا رأيت آملا غير مسلم فإنك تدعوه إلى الإسلام وتنظر إلى لغته ما هي، وتزوده بالكتب النافعة وتنقذه من الكفر. وهذا يقول: هل من شروط الجمع في السفر أن يكون الإنسان على ظهر السير؟ إذا سافر الشخص سفرا مشروعا، لأن في بعض الناس يسافر سفرا محرما مثل قطاع الطرق ومثل الذين يروجون المخدرات ومثل الإنسان الذي يسافر من أجل أن يعصي الله، يبعد عن الناس من أجل أن يعصي الله، يسافر البلد من أجل أن يقترف جميع المعاصي التي يتحصل عليها. فهذا السفر وسيلة والغاية محرمة والوسائل لها حكم الغايات، فلا يجوز للإنسان في هذه الحال، لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر. لكن إذا سافر الإنسان سفرا مشروعا وكانت مسافته 80 كيلو فإنه يجوز له أن يجمع ويجوز له أن يقصر. وإذا أقام ببلد أكثر من 4 أيام، نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام، فلا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. لكن إذا كان 4 أيام فما دون فله القصر والجمع، وإذا صلى مع الجماعة فهو أفضل. لقد رزقني الولي جل وعلا ما أدري وش هل بزينة الدنيا، ولله الحمد، نسأل الله أن يفرح فيهم الخير ويجعل فيهم يطرح فيهم الخير والبركة، وجميع أبناء المسلمين. وزوجتي تتأثر من الولادة، تدخل المستشفى فقد أوقفت. يا أخي تزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة والحمد لله، ما دام إن الله جعل فيك بركة من ناحية الأولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وزوجتك الأولى أكرمها وقم بجميع حقوقها، لكنها لا ينبغي أن تكون حائلا بينك وبين الزواج، يكونها كل ما بغت تالة تروح تجري عملية، ويمكن تعملون إيقاف للأولاد بسبب بمانع من الموانع. يقول: اعتمرت ومن الغد شككت هل أنا على وضوء أم لا. يا أخي إذا كنت متيقن أنك متوضأ، لأن في حالتان: الحالة الأولى أن تتيقن أنك على غير وضوء وتشك هل توضأت أم لا، والثاني تكون قد تحققت أنك متوضئ ولكنك شككت هل انتقض وضوءك أم لا. فإذا تيقنت الوضوء وشككت في النقض فلا عبرة به، بخاصة إن بعد العام بعد الانتهاء من العمل من العمرة. وإذا كنت متيقن أنك على غير وضوء ولكن شككت أنك توضأت، فالأصل أنك على غير وضوء فتكون العمرة غير صحيحة. وهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أرجو توضيح نفعهما. هذا الذي سأل هذا السؤال قد يكون عنده محبة لشرب الخمر ويريد أن ذكر المنافع تشجعه على شربه. من منافع الخمر الناحية المادية، النقود الفلوس، ومنها النشوة التي تحصل عند الإنسان عندما يشربه. يتصور أن في غير العالم البشري، في غير يعني يتصور وضعه على غير حقيقته، صور أنه صار ملك وإلا صار كذا ولا غني ولا كذا ولا شجاع، لكن الله سبحانه وتعالى جعل جميع المنافع التي في الخمر بمنزلة المعدوم، لأن فيه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الأمر عندما يكون فيه مصلحة ومفسدة وتكون المفسدة هي الراجحة والمصلحة هي المرجوحة كما في الخمر، فإنه يغلب جانب المفسدة ويكون الشيء ممنوعا، والمنافع التي تكون موجودة يحكم عليها بالعدم، بمعنى أنها لا قيمة لها. وهكذا إذا تعارض أمرا، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة، ففيه مفسدة ولكنها قليلة، فإنه ينظر إلى جانب المصلحة وتكون المفسدة بمنزلة العدم. الآن التمور والعنب يصنع منها الخمر، لكن هل يقال إن الناس يمنعون من زراعة العنب ومن غرس النخيل لأنه قد يعصر العنب خمر وقد يؤخذ من التمر خمر؟ لا، هذا أمر ملغى، لا اعتبار له. فجانب المصلحة هنا مغلب على جانب المفسدة. ومما يحتاج إلى تنبيه هنا أن الشيء أمام الشخص يكون فيه مصلحة ويكون فيه مفسدة ويتساويان في نظره، فهل يغلب جانب المصلحة أو يغلب جانب المفسدة؟ لأنه سبق تغليب جانب المصلحة وسبق تغليب جانب المفسدة في حالة الرجحان، لكن في حالة التساوي هل يقال إذا تساوت المصلحة والمفسدة فالإنسان مخير، أو يقال ماذا؟ يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا سمعت هذه القاعدة من أحد أو قرأتها في كتاب من كتب العلم فاعلم أن المقصود بها هذه الصورة فقط، هذه الصورة فقط. إذا تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومعنى ذلك أنك تغلب جانب المفسدة وتكون المصلحة بمنزلة الأمر المعدوم. فلا تطرد هذا الكلام في جميع صور التعارض، لا، إنما في هذه الصورة فقط. وهذا سؤال يقول: ما حكم الاستثمار في البضائع الشرعية في شركة الراجحي المصرفية؟ هل يصح قول إني أحسن الظن بك؟ هذا سؤال ثاني. الحكم على المعاملات العامة بنفي أو إثبات هذا ليس بصحيح، وإنما الحكم على صورة معينة، والسائل بإمكانه أن يذكر صورا معينة من التعامل، وإذا ذكر صورا محددة من التعامل تمكن الإجابة عليها. أما ما حكم التعامل مع البنك الأهلي، التعامل مع البنك، مع شركة الراجحي، مع هذه أسئلة عامة لا تصح الإجابة عنها، وإنما تصح الإجابة عن السؤال إذا كان محددا في معاملة معينة فقط. أما قوله السؤال الثاني: هل يصح قول إني أحسن الظن بك؟ يا أخي الأصل في المسلمين الخير، ما هو بالأصل فيهم السوء، الأصل فيهم الخير، وكونك تظن فيهم الخير هذا هو الأصل، ما لم يظهر لك ما يخالف ذلك. إلا عند المحاكم، المحاكم يطلبون تعديل الشهود، هذا من شؤون المحاكم، لكن بالنسبة لك أنت لا تستطيع أن تحكم على شخص بجرح مثلا إلا إذا كان الجرح واضح. يقول: أنا شاب أسكن في عمارة وبها بعض العمالة الذين لا يشهدون الفجر في جماعة ويحتجون بأن عملهم يلزمهم السهر ويقولون إنهم يصلونها، أي الفجر، بعد ساعة من وقتها، علما بأنني كنت أطرق عليهم الباب لإيقاظهم، إلا أنهم أخبروني ألا أدق عليهم الباب وإلا سيحدث مشاكل، فما توجيهكم؟ يا أخي، أول شيء إذا أمكنك أنك تتصل بالمسؤول عنهم، لأن فيه ظاهرة مما يؤسف له. هذه الظاهرة أنا سأبينها. هذه الظاهرة هي أن بعض الناس إذا كان عنده عمال، أنا لا أقول جميع الناس، ولكن أقول بعض الناس لا يتقون الله فيهم، ومعنى ذلك أنهم يكلفونهم فوق ما يطيقون من العمل، إلى درجة أنهم يعطونهم الحبوب اللي تسهرهم، مثل اللي يقودون السيارات الكبار هذه، يقولون له مثلا تمشي من جدة ولا تمشي من مكة مثلا، ويحددون لساعات معينة لازم يصل الرياض مثلا ولا يوقعون عليه الجزاء، ويعطون حبوب على أساس إنه ما ينام. ما مسألة الصلاة ما لهم بها شغلهم، لهم شغلا في إنجاز عملهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فيا أخي، إذا كان عندك عامل اتق الله فيه، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. الله جل وعلا لم يكلف الخلق بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد. ولهذا تجدون أن الله جل وعلا وضع الرخص، المسافر شرع له أن يصلي ركعتين وأن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك من أجل الرفق به. والمريض جعله أيضا يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك من أجل الرفق به، مع أن الله غني عن خلقه ولكنه رفيق بهم. فإذا كان الله جل وعلا لم يكلف عباده بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد، فأنت يا عبد الله لماذا تتولى واحد تجيبه ولكنك تجعله يشتغل لك بمثابة شغل ثلاثة أنفار أو أربعة أنفار، تقول أنا أباخذ حقي كامل منه؟ حقك كامل منه يا أخي في حدود استطاعته التي لا تشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. أما أنك تبي تشق عليه إلى درجة أنه يخل بحق الله، فاعلم يا أخي أنك شريك في الإثم، وأنك ولا يجوز لك أيضا هذا العمل. وقد يعاقبك الله جل وعلا بعقوبة في بدنك ولا في مالك ولا في ولدك، عقوبة لا تحس بها، يعني لا تحس بأنها جاءت من هذا الطريق. لا، اتق الله في نفسك واتق الله في من توليته، حتى ولدك وحتى زوجتك وحتى الموظفين التابعين لك. لا، اتق الله في من ولاك الله أمره.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: محاضرات ومواعظ من الحرم المكي، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال على قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وسبق الكلام على معنى الاستقامة وعلى أسبابها وعلى موانعها. وكان ذلك الكلام على جهة الإجمال، وفي هذه الليلة أبدأ الكلام عليها بشيء من التفصيل، فأول ما أبدأ به هو الكلام على استقامة القلب، والقلب المقصود به هو النور الذي يقذفه الله في قلب الإنسان الذي هو اللحمة، لأن الإنسان له قلب كسائر البهائم، قطعة لحم، لكن هذا القلب هو المقصود، بما ذكره الله جل وعلا في القرآن وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. فهذا القلب هو بمنزلة الراعي وسائر الجوارح وسائر الجسم له بمنزلة الرعية، يقول الله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا القلب هو مورد الأوامر ومورد النواهي. يقول الله جل وعلا في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات تقسيم القلوب وأنها تنقسم ثلاثة أقسام، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة بن اليماني تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فمن قبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء ومن أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. فتكون القلوب قلبين، قلب أسود مرباد مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض. وإذا نظرنا إلى ما ذكره الله جل وعلا في سورة الحج في الآيات التي ذكرتها لكم، وجدنا أنه ذكر ثلاثة أقسام، يعني أن القلوب منقسمة ثلاثة أقسام. قسم قلب سليم كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فذكر هنا صلاح القلب، وإذا كان القلب صالحا فهو القلب السليم. هو القلب السليم الذي يأتي العبد به ربه يوم القيامة: إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن هذا القلب السليم ما هي المادة التي تمده؟ إذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا أنه مركب من بدن وروح، وأن غذاء البدن هو الغذاء المادي من المآكل والمشارب وإلى غير ذلك، أما الروح فغذاؤها هو شريعة الله. ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب على الرسل، والرسل بلغوا أممهم بهذا الغذاء. لكن عندما يقبل الإنسان هذا الدين قبولا ظاهرا وقبولا باطنا، يكون قلبه قد اتصف بالسلامة، فيا عبد الله انظر إلى نفسك وانظر إلى قلبك، هل هو سليم؟ أم لا؟ هذا هو القسم الأول. وإذا نظرنا إلى بعض الأمور التي تدور في قلب الإنسان فعلى سبيل المثال نجد أن الشخص يتوكل على الله ويخشاه ويرغب إليه، يعني يتصف بالرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك من الصفات المحمودة، كلها موجودة في القلب ومنتفية عنه الصفات المذمومة من الحقد ومن الحسد وغير ذلك من الصفات المذمومة التي سيأتي الكلام على شيء من التفصيل عنها. فالصفات المحمود، فالقلب متصف بالصفات المحمودة، ومتجنب للصفات المذمومة. فيا عبد الله انظر إلى قلبك، هل تجد فيه صفة مذمومة؟ هل تخلفت عنه صفة محمودة؟ أم أنك كبهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتنام وتستيقظ وتشتغل في أمور دنياك ولكنك لا تحس بما يدور في قلبك؟ لا بد أن يتفقد الإنسان نفسه، لا بد أن يتفقد الإنسان قلبه، وذلك من أجل أن يحقق صفة القلب بأنه سليم يوفر فيه جميع الصفات المحمودة ويبعد عنه جميع الصفات المذمومة. هذا هو القلب السليم، بالإضافة إلى الأعمال الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة يعني لا بد منها، لكن الكلام على الأمور الباطنة التي تخص القلب. وإذا نظرنا إلى القسم الثاني من أقسام القلوب وجدنا أن هذا القسم عكس للقسم الأول تماما، بمعنى أنه لا يوجد فيه معروف، لا يوجد فيه صفة من الصفات المحمودة، ولم يتخلف عنه صفة من الصفات المذمومة. وهذا القلب يكون أسود مجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إنما يعرف مصالح نفسه الدنيوية بصرف النظر عن الحل والحرمة، فتجد أنه يعيش في الأرض فسادا، يعيش في الأرض فسادا من جهة الدين، ويعيش في الأرض فسادا من جهة النفس، ويعيش في الأرض فسادا من جهة العقل، ويعيش في الأرض فسادا من جهة المال، ويعيش في الأرض فسادا من جهة العرض. فلا يقف عند أمر محرم ولا يباشر أمرا أمر الله به. فصفات المحمودة قد تخلى عنها هذا القلب، والصفات المذمومة قد امتلأ بها هذا القلب، فوصل إلى درجة الختم والطبع عليه. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، يعني أنه لا يدخل إليها خير. ويقول في موضع آخر: بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني أنهم هم السبب هم الذين تسببوا في الختم والطبع على قلوبهم، وذلك بسبب وذلك ما يباشرونه أو ما يكونون أو يتسببون فيه من الأعمال القبيحة، بالإضافة إلى تركهم ما أمر الله به. ولهذا يقول جل وعلا في موضع آخر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. ويقول في موضع آخر: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فالهيكل البشري، هذا الهيكل الإنساني، هذا لا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى ما في القلب من جهة، وما في الجوارح من جهة أخرى. ولهذا كل شخص يعمل عملا يسأل عنه يوم القيامة سؤالان، يسأله الله جل وعلا عن كل عمل عمله، يسأله سؤالين: ما هما؟ السؤال الأول: لما؟ يعني لما فعلت هذا؟ يعني ما هو الغرض الذي قام في قلبك؟ هل الغرض أن هذا العمل لله، أم أن الغرض هو أن العمل لغير الله؟ مثلا يعني هل عقدت قلبك على أنك تعمل هذا العمل لتؤجر عليه، أم أنك عملته من أجل أن تتحصل على مصلحتك بصرف النظر عن كونك تؤجر عليه؟ يعني غلبت الغرض الدنيوي على الغرض الأخروي. ولهذا يقول في سورة البقرة: فما ربحت تجارتهم، يعني أنك بهذا التصرف خسرت تجارتك. هذا هو السؤال الأول: لما فعلت هذا الفعل؟ ما هو الذي دفعك إليه؟ هل عملته ابتغاء مرضات الله أم أنك عملته من أجل فلان أو فلان، إلى غير ذلك من الأمور التي تصدر من القلب وهي منحرفة عن الطريق المستقيم. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف فعلت؟ كيف فعلت؟ يعني هل عملك هذا موافق لما أمر الله به، موافق لما نهى الله عنه؟ يعني أنك فعلته وفعلك موافق، تركته وتركك موافق لنهي الله لك أو لنهي رسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنك عملت هذا العمل على سبيل الابتداع مثلا، أو أنك عملته على سبيل المخالفة، على سبيل المخالفة. على سبيل المخالفة تترك ما أمرك الله به، على سبيل المخالفة تفعل ما نهاك الله عنه. فانظر يا عبد الله، الأعمال التي ترصد في صحيفتك يوميا، كل عمل تريد أن تقدم عليه اسأل نفسك هذين السؤالين قبل أن تعمل هذا العمل. كل عمل تريد أن تقدم عليه اسأل نفسك هذين السؤالين: لما وكيف؟ لما فعلت هذا العمل؟ لما عملت هذا؟ لما تريد أن تعمل هذا العمل؟ وهل تريد أن تعمل هذا العمل على الكيفية المشروعة أم لا؟ أم أنك تريد أن تحقق مصلحتك فقط بصرف النظر عن كون العمل حلالا أو حراما؟ فأصحاب هذا القلب هم مخالفون في كلمة لما وكلمة كيف. فلما يفعلون الأمور لأغراضهم الدنيوية، وكيف لا يتقيدون بشرع الله، سواء أنهم لم يتقيدوا بشرع الله ظاهرا وباطنا كالكفار، أم أنهم يتقيدون بشرع الله ظاهرا ولكنهم لا يتقيدون بشرع الله باطنا وهم المنافقون. لأن المنافقين تخلف عنهم سؤال لما، لأن عندهم في قلوبهم مرض كما وصفهم الله في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالمقصود هو أن صاحب القلب الأسود هذا، أو القلب الميت، أو القلب المطبوع عليه، أو القلب الذي ختم عليه، إلى غير ذلك مما جاء وصفه في القرآن والسنة، أن المقصود هو أن صاحب هذا القلب مخالف للدين تماما، بمعنى أنه خارج عن الإسلام إن كان قد دخل فيه، أو أنه لا يوصف بالإسلام إذا لم يكن قد دخل فيه، لأن بعض الناس يمتنع عن الدخول في الإسلام، وبعض الناس يدخل فيه ثم يخرج منه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو القلب الميت. القسم الثالث من القلوب هذا قلب فيه حياة من جهة وفيه مرض من جهة أخرى، فيه حياة من جهة وفيه، وإن شئت أن تقول فيه صحة من جهة وفيه مرض من جهة أخرى، بمعنى أنه تمده مادتان، مادة طيبة ومادة خبيثة، والمادة الطيبة هي ما يعمله الإنسان من الأعمال الصالحة وما ينطوي عليه قلبه من الصفات الطيبة، والمادة الخبيثة التي تمد هذا القلب هي الصفات الذميمة التي يتصف بها قلبه، كوجود مثلا الحقد والحسد وما إلى ذلك، لأن الإنسان إذا كان حسود أو حقود هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام، ولكنه مرض في القلب، ولهذا قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، والحسد سيأتي الكلام عليه على أنه مرض من أمراض القلب، لكنني أذكره الآن كمثال فقط، أما الكلام عليه إن شاء الله سيأتي مفردا، لكن الغرض هنا هو أن الشخص ينظر إلى نفسه وينظر إلى الأمور التي يمد بها قلبه، هل هذه الأمور التي يمد بها قلبه هل هي مادة طيبة أم أنها مادة خبيثة أم أنها مركبة؟ وإذا كانت مركبة فالقلب في نهاية الأمر يكون على حسب الغلبة، بمعنى أنه إذا كان يمده بمادة طيبة ويمده بمادة خبيثة فهما يتصارعان في القلب، وبعد ذلك قد تكون الغلبة للمادة الطيبة، وذلك بكثرة ما يزاوله من توفير الصفات الطيبة للقلب وابتعاده عن الصفات الذميمة، وقد تغلب المادة الفاسدة، لأن إذا غلبت الحالة الأولى رجع إلى كون قلبه سليما، وإذا غلبت عليه المادة الثانية بمعنى أن الصفات الذميمة تغلبت على الصفات المحمودة، وذلك بكثرة الصفات المذمومة من جهة وقلة الصفات المحمودة بالتدريج، فينتهي الأمر إلى أن يموت القلب، فتعود القلوب في النهاية إلى قلبين، قلب صحيح سليم وقلب ميت. فانظر يا عبد الله ما يدور في قلبك، واعلم أن الله جل وعلا أعلم بك من نفسك، وأنك أعلم بنفسك من غيرك. أنت أعلم بنفسك من غيرك باعتبار ما يدور في قلبك، وأنت أعلم بنفسك بما تزاوله من أعمال لا يراك فيها إلا الله. فانظر ما نصيبك من هذين القلبين، وجاهد نفسك، واعلم أنك إذا حصل عندك مرض في القلب فله علاج، لكن المهم هو أنك تنظر إلى نفسك، بمعنى أنك تراقب نفسك دائما. وإذا حصل عندك يقظة وتنبهت لنفسك فهذا من علامة توفيقك، وإذا حصل غفلة منك وعدم اهتمام تدخل في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. وإذا نسيك الله وتركك من الذي يستولي عليك؟ يستولي عليك الشيطان، لأنه لا ولاية إلا لله، تكون من حزبه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فما فيه إلا أن تكون وليا من أولياء الله أو أن الشيطان يتولاك، وإذا تولاك فإنه يسير بك إلى طريق الهلاك. واعلم أنه لن ينفعك أحد، وانظر إلى حالة الدنيا الآن ويوم القيامة أشد، فالمقصود من هذا الكلام كله هو أنه يتجه نظرك إلى قلبك وتفتش ما يدور فيه ليلا ونهارا، ما يرد عليه وما يصدر منه، ما يرد عليه وما يصدر منه. فانظر ما يرد عليه، هل هو طيب أو خبيث، وانظر ما يصدر منه، هل هو طيب أو خبيث. ولا تغفل عن نفسك، لأنك إذا غفلت عن نفسك فإنك تضر نفسك من حيث لا تشعر، ويأتي عليك يوم تندم فيه، ولكن لا ينفع الندم. هذا الكلام خاص ببيان أقسام القلوب وبيان صفة كل قلب من هذه القلوب الثلاثة، وكما ذكرت لكم أنها في النهاية ترجع إلى قلبين، قلب متجه إلى الله وقلب منصرف عن الله. فيا عبد الله احرص على أن يكون قلبك متجها إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي للإجابة على ما قدم من أسئلة. هذا سائل يقول: يقول نأمل رفع الصوت أثناء قراءة الأسئلة والإجابة عليها وتقريب مكبر الصوت أثناء، لأننا فإننا لا نسمع السؤال والإجابة إن شاء الله تعالى، لكن أنا أخشى أن الميكروفون إنه مريض، لأن ما يشتغل إلا جهة واحدة، ما يشتغل إلا جهة واحدة، أما الجهة الثانية فلا تشتغل، وقد يكون هذا هو السبب أن يصير عندي أنا بعض المرات أصير مقابل للذي ما ينقل الصوت. هذا المريض يحتاج إلى. يقول: أنا كثير الخوف والاضطراب والخجل من الناس، لا أستطيع مواجهة الآخرين، فبماذا تنصحونني؟ الجواب: أنت تحتاج إلى معرفة الأسباب التي نشأ عنها هذا الخوف والخجل. وأنا أذكر بعض الأمثلة، فيه بعض الناس يربى تربية سيئة في البيت، وهذه التربية السيئة هي سلوك منهج التخويف وكثرة العقوبة للولد أو للبنت أو للزوجة، ونتيجة لذلك يكون الشخص دائما عنده اضطراب وعنده خوف. هذا سبب. وقد يكون السبب أن الشخص يرتكب شيئا من المعاصي، لأن المعاصي تحدث الذل في الإنسان. وفيه بعض الناس، لأن لا بد من بيان الأمور حتى يكون بعض الأشخاص اللي يكون عندهم هذا الشيء، بعض الناس يعمل أعمالا قبيحة جدا كالزنا واللواط والعادة السرية، وهذه العادة السرية واللواط من أقبح ما يكون من جهة إنشاء هذه الصفة، وهي الخوف والخجل وما إلى ذلك. فلا بد أن الشخص يفتش عن نفسه وينظر إلى حاله، هل هو مستقيم أو منحرف؟ فإذا كان منحرفا فعليه أن يعالج نفسه، وذلك بإصلاح ما فسد منه. يقول: امرأة لم تحج الفرض وأتت العمرة وتريد العمرة لوالدتها المتوفاة، إذا أدت العمرة لنفسها تؤدي العمرة لوالدتها، أما ما يتعلق بالحج فإذا جاء وقت الحج نسأل الله سبحانه وتعالى لها التيسير تحج في العام القادم، وكونها لم تحج لا يمنع الإتيان بالعمرة. وهذا تقول كانت لي طفلة عمرها 5 سنوات دخلت دورة المياه وتعبت هي ووالدها فركب سيارته ودهسها وكان لا يعلم بها. الواجب عليه الدية والكفارة. أما بالنظر للكفارة فهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، وكونه لم يعلم بها هذا لا يمنع إيجاب الحكم عليه. وهذا يقول أسمع هذه الأيام كثيرا من الناس ينادون على بعض العمالة الوافدة باسم محمد، فلقد رأيت شخصا يدعو آملا غير مسلم ويقول له يا محمد. على كل حال إذا رأيت شخصا، إذا رأيت عاملا غير مسلم فإنك تدعوه إلى الإسلام وتنظر إلى لغته ما هي، وتزوده بالكتب النافعة وتنقذه من الكفر. وهذا يقول هل من شروط الجمع في السفر أن يكون الإنسان على ظهر السير؟ إذا سافر الشخص سفرا مشروعا، لأن في بعض الناس يسافر سفرا محرما مثل قطاع الطرق ومثل الذين يروجون المخدرات ومثل الإنسان الذي يسافر من أجل أن يعصي الله، يبعد عن الناس من أجل أن يعصي الله، يسافر البلد من أجل أن يقترف جميع المعاصي التي يتحصل عليها، فهذا السفر وسيلة والغاية محرمة والوسائل لها حكم الغايات. فلا يجوز للإنسان في هذه الحال، لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر. لكن إذا سافر الإنسان سفرا مشروعا وكانت مسافته 80 كيلو فإنه يجوز له أن يجمع ويجوز له أن يقصر. وإذا أقام ببلد أكثر من 4 أيام، نوى الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام، فلا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. لكن إذا كان 4 أيام فما دون فله القصر والجمع، وإذا صلى مع الجماعة فهو أفضل. لقد رزقني الولي جل وعلا ما أدري وش هل بزينة الدنيا، ولله الحمد، نسأل الله أن يفرح فيهم الخير ويجعل فيهم يطرح فيهم الخير والبركة وجميع أبناء المسلمين. وزوجتي تتأثر من الولادة تدخل المستشفى وقد أوقفت. يا أخي تزوج زوجة ثانية وثالثة ورابعة والحمد لله، ما دام أن الله جعل فيك بركة من ناحية الأولاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وزوجتك الأولى أكرمها وقم بجميع حقوقها، لكنها لا, لا, لا ينبغي أن تكون حائلا بينك وبين الزواج, يكونها كل ما بغت هذا تروح تجري عملية, ويمكن تعملون إيقاف للأولاد بسبب بمانع من الموانع. يقول: اعتمرت ومن الغد شككت, هل أنا على وضوء أم لا؟ يا أخي, إذا كنت متيقن أنك متوضئ, لأن في حالتان, في حالتان: الحالة الأولى أن تتيقن أنك على غير وضوء وتشك هل توضأت أم لا, والثاني تكون قد تحققت أنك متوضئ ولكنك شككت هل انتقض وضوءك أم لا. فإذا تيقنت الوضوء وشككت في النقض فلا عبرة به, بخاصة أن بعد العام, بعد الانتهاء من العمل من العمرة. وإذا كنت متيقن أنك على غير وضوء ولكن شككت أنك توضأت فالأصل أنك على غير وضوء, فتكون العمرة غير صحيحة. وهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أرجو توضيح نفعهما. هذا الذي سأل هذا السؤال قد يكون عنده محبة لشرب الخمر ويريد أن ذكر المنافع تشجعه على شربه. من منافع الخمر الناحية المادية, النقود, الفلوس, ومنها النشوة التي تحصل عند الإنسان عندما يشربه. يتصور أن في غير العالم البشري, في غير, يعني يتصور وضع على غير حقيقته, تصور أنه صار ملك وإلا صار كذا ولا غني ولا كذا ولا شجاع, لكن الله سبحانه وتعالى جعل جميع المنافع التي في الخمر بمنزلة المعدوم, لأن فيه قاعدة من قواعد الشريعة, وهي أن الأمر عندما يكون فيه مصلحة ومفسدة وتكون المفسدة هي الراجحة والمصلحة هي المرجوحة كما في الخمر, فإنه يغلب جانب المفسدة ويكون الشيء ممنوعا. والمنافع التي تكون موجودة يحكم عليها بالعدم, بمعنى أنها لا قيمة لها. وهكذا إذا تعارض أمران, إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وغلب جانب المصلحة على جانب المفسدة, ففيه مفسدة ولكنها قليلة, فإنه ينظر إلى جانب المصلحة وتكون المفسدة بمنزلة العدم. الآن التمور والعنب يصنع منها الخمر، لكن هل يقال إن الناس يمنعون من زراعة العنب ومن غرس النخيل لأنه قد يعصر العنب خمر وقد يؤخذ من التمر خمر؟ لا، هذا أمر ملغى، لا اعتبار له. فجانب المصلحة هنا مغلب على جانب المفسدة. ومما يحتاج إلى تنبيه هنا أن الشيء أمام الشخص يكون فيه مصلحة ويكون فيه مفسدة ويتساويان في نظره، فهل يغلب جانب المصلحة أو يغلب جانب المفسدة؟ لأنه سبق تغليب جانب المصلحة وسبق تغليب جانب المفسدة في حالة الرجحان، لكن في حالة التساوي هل يقال إذا تساوت المصلحة والمفسدة فالإنسان مخير، أو يقال ماذا؟ يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا سمعت هذه القاعدة من أحد أو قرأتها في كتاب من كتب العلم فاعلم أن المقصود بها هذه الصورة فقط، هذه الصورة فقط. إذا تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومعنى ذلك أنك تغلب جانب المفسدة وتكون المصلحة بمنزلة الأمر المعدوم. فلا تطرد هذا الكلام في جميع صور التعارض، لا، إنما في هذه الصورة فقط. وهذا سؤال يقول: ما حكم الاستثمار في البضائع الشرعية في شركة الراجحي المصرفية؟ هل يصح؟ قول إني أحسن الظن بك، هذا سؤال ثاني. الحكم على المعاملات العامة بنفي أو إثبات هذا ليس بصحيح، وإنما الحكم على صورة معينة، والسائل بإمكانه أن يذكر صورا معينة من التعامل، وإذا ذكر صورا محددة من التعامل تمكن الإجابة عليها. أما ما حكم التعامل مع البنك الأهلي، التعامل مع البنك، مع شركة الراجحي، مع هذه أسئلة عامة لا تصح الإجابة عنها، وإنما تصح الإجابة عن السؤال إذا كان محددا في معاملة معينة فقط. أما قوله السؤال الثاني: هل يصح قول إني أحسن الظن بك؟ يا أخي الأصل في المسلمين الخير، ما هو بالأصل فيهم السوء، الأصل فيهم الخير، وكونك تظن فيهم الخير هذا هو الأصل ما لم يظهر لك ما يخالف ذلك. إلا عند المحاكم، المحاكم يطلبون تعديل الشهود، هذا من شؤون المحاكم، لكن بالنسبة لك أنت لا تستطيع أن تحكم على شخص بجرح مثلا إلا إذا كان الجرح واضح. يقول: أنا شاب أسكن في عمارة وبها بعض العمالة الذين لا يشهدون الفجر في جماعة ويحتجون بأن عملهم يلزمهم السهر ويقولون إنهم يصلونها أي الفجر بعد ساعة من وقتها، علما بأنني كنت أطرق عليهم الباب لإيقاظهم، إلا أنهم أخبروني ألا أدق عليهم الباب وإلا سيحدث مشاكل، فما توجيهكم يا أخي؟ أول شيء إذا أمكنك أنك تتصل بالمسؤول عنهم، لأن فيه ظاهرة مما يؤسف له. هذه الظاهرة أنا سأبينها. هذه الظاهرة هي أن بعض الناس إذا كان عنده عمال، أنا لا أقول جميع الناس ولكن أقول بعض الناس، لا يتقون الله فيهم، ومعنى ذلك أنهم يكلفونهم فوق ما يطيقون من العمل، إلى درجة أنهم يعطونهم الحبوب اللي تسهرهم، مثل اللي يقودون السيارات الكبار هذه، يقولون له مثلا تمشي من جدة ولا تمشي من مكة مثلا، ويحددون لساعات معينة لازم يصل الرياض مثلا، ولا يوقعون عليه الجزاء، ويعطون حبوب على أساس إنه ما ينام. ما مسألة الصلاة ما لهم بها شغلهم، لهم شغلا في إنجاز عملهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فيا أخي، إذا كان عندك عامل اتق الله فيه، فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. الله جل وعلا لم يكلف الخلق بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد، ولهذا تجدون أن الله جل وعلا وضع الرخص، المسافر شرع له أن يصلي ركعتين وأن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك من أجل الرفق به، والمريض جعله أيضا يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك من أجل الرفق به، مع أن الله غني عن خلقه ولكنه رفيق بهم. فإذا كان الله جل وعلا لم يكلف عباده بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد، فأنت يا عبد الله لماذا تتولى واحد تجيبه ولكنك تجعله يشتغل لك بمثابة شغل ثلاثة أنفار أو أربعة أنفار، تقول أنا أباخذ حقي كامل منه؟ حقك كامل منه يا أخي في حدود استطاعته التي لا تشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. أما أنك تبي تشق عليه إلى درجة أنه يخل بحق الله، فاعلم يا أخي أنك شريك في الإثم، وأنك لا ولا يجوز لك أيضا هذا العمل، وقد يعاقبك الله جل وعلا بعقوبة في بدنك ولا في مالك ولا في ولدك، عقوبة لا تحس بها، يعني لا تحس بأنها جاءت من هذا الطريق. لا، اتق الله في نفسك واتق الله في من توليته، حتى ولدك وحتى زوجتك وحتى الموظفين التابعين لك، لا، اتق الله في من ولاك الله أمره.